بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: فصل. قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل القرآن على ثلاثة أحرف. وهذا تصريح من هذا الإمام أن أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف متواترة. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، فالحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وقتادة مدلس وقد عنعن. قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة، وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، يعني لا يظن ظان أن معنى على سبعة أحرف أن كل كلمة في القرآن تقرأ على سبع لغات، ليس هذا المقصود، وهذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، يعني بعض الكلمات جاءت بهذه اللغة وجاءت بهذه اللغة، وليس المراد كل كلمات القرآن، فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى السبعة، يعني السبع اللغات موجودة في القرآن، وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى. قال: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن، وهذا ضعيف جدا لأن الكلبي كذاب. قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهم عليا هوازن الذين قال أبو عمرو بن علا: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم، يعني بني دارم. ولهذا قال عمر: لا يملي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف. وهذا فيه ضعف اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، ولكن تقدم أنه قال لهم عند كتابة المصحف في زمن أبي بكر: إذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش. قال ابن جرير: واللغتان الأخريان قريش وخزاعة، رواه قتادة عن ابن عباس ولكن لم يلقه، يعني معناه أنه منقطع. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير، وهذا في الشواهد. وحدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد ومجاهد عن ابن عباس في قولي والليل وما وسق قال: ما جمع وأنشد قد اتسقنا لو يجدنا سائقا، وهذا في الشواهد. وقد اعترض بعضهم على أهل التفسير فقال: كيف تذكرون في تفسير القرآن العظيم أبياتا عن العرب، مع أن بعض هذه الأبيات فيها من المجون والغزل وألفاظ محرمة؟ فرد ذلك السيوطي رحمه الله تعالى وبين أنه إنما يؤخذ من كلام شعراء العرب معاني أو ألفاظ اللغة، لا أنه يستشهد بمعانيها. قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فإذا هم بالساهرة قال: الأرض. قال: وقال ابن عباس قال: أمية بن أبي الصلت عندهم لحم بحر ولحم ساهرة، يعني استدل بكلام أمية لمعنى كلمة الساهرة، وهذا صحيح. وقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. إسناد جيد أيضا، بل ليس بجيد، لأن فيه من إبراهيم بن مهاجر ضعيف. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله بعدما أورد طرفا مما تقدم وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه. ثم قال: وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترهيب وترهيب وقصص ومثل أو نعم ونحو ذلك من الأقوال؟ فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة. قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفا، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه. والذي قالوا من ذلك كما قالوا، وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة، من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة كما تقدم. وهل صح هذه اللفظة؟ هل صحت هذه اللفظة أنه نزل من سبعة أبواب؟ لم تصح، يعني كل الروايات التي مرت بنا يعني فيها ضعف، والتي قلنا في الشواهد لقوله أنزل على سبعة أحرف، هذا في الشواهد، لكن زيادة من سبعة أبواب هذه مرت بنا أن فيها ضعف. يعني كما تقدم في رواية أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة، وقد تقدم أنه ضعيف. قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل، التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى استوجب بها الجنة. ثم بسط القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف، ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلمتهم جمعهم على حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام، قال: واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية، وتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له، ونظر منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها. يعني معناه بقية الأحرف الستة الآن ليست موجودة عندنا، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها، إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عندما يقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذر، ويزيل الشك من قراءة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، إلى أن قال: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف بمعزل، لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر، وفي قول أحد من علماء الأمة، وقد أوجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمراء في الأحرف السبعة الكفر كما تقدم. فلو أن أحدا جاء الآن يقرأ بقراءة غير ما يقرأ الناس، فقيل له: ما هذا؟ قال: هذه لغة من اللغات التي نزل القرآن بها. يقال له: هذا كذب، لأنها ليست موجودة، فإن عثمان قد أمر الكتاب أن يجمعوا المصحف على حرف واحد وهو العرضة الأخيرة بلغة قريش. قال الحديث الثاني: وأين الحديث الأول؟ ابن كثير رحمه الله بدأ بحديث في صحيح البخاري ثم توسع ثم وصل الآن إلى الحديث الثاني. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، وسعيد بن كثير بن عفير، قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثا أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وقد رواه الإمام أحمد والبخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري. هشام بن حكيم بن حزام, حكيم بن حزام صحابي معلوم معروف, وهشام ولد الصحابي صغير له حديث. من يعرف حديث هشام هذا؟ له حديث أنكر فيه على بعض الأمراء, ما هو يا أبا سعد؟ إن الله يعذب, نعم أحسنت, إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. أنكره على بعض أمراء بني أمية ومن؟ نعم, كان يعذب بعض الموالي فقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فهو صحابي صغير ومقل في الحديث, وقصته مع عمر هذه مشهورة في الصحيحين. وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر فذكر الحديث بنحوه. وقال أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ثابت قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي عن جده قال قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي فقال فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قد أحسنت قال فكأن عمر وجد من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا. وهذا إسناد حسن. وحرب ثابت هذا يكنى بأبي ثابت لا نعرف أحدا جرحه, نعم لا يعرف أحد جرحه لكن لم يوثقه معتبر فهو في عداد المجهولين, فهذا حديث ضعيف. ولكن تكفي قصة عمر التي في الصحيحين. قال وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف, أنزل القرآن على سبعة أحرف, ما المراد بهذه السبعة وما أريد منها على أقوال. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 35 قولا, وهذا تطويل بغير فائدة. في بعض الأقوال ذكرها لا فائدة فيه, تطويل, كما أنهم جعلوا في ليلة القدر أو في ساعة الجمعة نحو 40 قولا, وجعلوا في تفسير الروح يسألونك عن الروح كم؟ 800 قول, بعضهم يقول 80 بعضهم يقول المهم في بعض المسائل يتوسعون في الأقوال بما لا فائدة فيه. قال ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي ونحن نذكر منها 5 أقوال, يعني المشهورة الواضحة. قلت ثم سردها القرطبي يحاصلها ما أنا مورده ملخصا, وأحسن ابن كثير أنه لخص هذه الأقوال, وستجد بعضها أيضا مما لم يذكره ستجده في البرهان للزركشي